بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, في هذا اليوم السابع من شهر ذي القعدة لعام 36 بعد 400,000 الهجرة, الموافق للثاني والعشرين من شهر أغسطس لعام 2000 لعام 15 بعد 2000 من الميلاد, سالب تعليقا على كتابي العلمي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد 100, والباب السادس من أبواب كتاب العلم. استمع القراءة.
بسم الله, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم, وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة, واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصفق يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان, ويقرأ ذلك قراءة عليهم, ويقرأ على المقري فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. قال: وأخبرنا محمد بن يوسف قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله عن أبي نمر أنه سمع عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله, ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم, فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك, الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله, الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله, الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله, الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقراء فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به, وأنا رسول من ورائي من قومي, وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى على باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. هذا الجزء في الترجمة سقط في بعض النسخ، والأليق به أنه يلحق بالمقدمة التي تتعلق بفضل العلم، لأن البخاري عقد هذا الباب في بيان مسألة تتعلق بالتحمل والأداء، مسألة القراءة والعرض على الشيخ. سبب أن تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالسماع من الشيخ، السماع من الشيخ مباشرة، وتكلمنا هناك على بعض أنواع طرق التحمل والأداء. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، طرق التحمل ثمانية. تتبع الآن طرق التحمل، أن البخاري يمشي بالترتيب، طرق التحمل ثمانية. الأول السماع من لفظ الشيخ الذي هو المجافحة، السماع من لفظ الشيخ، وعندما يؤدي يقول حدثني وسمعت، وهذه أرفع طرق التحمل، أرفع وأعلى وأقوى طرق التحمل على الإطلاق. أن تسمع مباشرة من لفظ الشيخ تقول حدثني وسمعت، وهذه سبق الكلام فيها في تأويل البخاري باب قول المحدث أخبرنا وحدثنا. الثانية التي هي يذكرها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، القراءة والعرض، القراءة والعرض على الشيخ، القراءة والعرض على الشيخ، أن تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، أن تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، تقرأ من كتابك أو تسمع قراءة قارئ على الشيخ ومعك كتابك، وقد يكون الشيخ معه الكتاب أصل وقد لا يكون معه، أما العرض فلابد أن يكون الأصل مع الشيخ وأن تتعرض عليه ما في كتابك. إذن هذه الطريقة الثانية من طرق التحمل، الأولى السماع والمشافهة، الثانية القراءة والعرض، وهي محل البحث في هذا الباب. الثالثة الإجازة، أن يجيزك الشيخ برواية مروياته، سواء أنت سمعت في مجلس السماع كنت جالسا أو قرأت أو لم تقرأ ولم تسمع، بالإجازة المعينة أو الإجازة العامة. الرابع من طرق التحمل المناولة، وهذه ستأتي في الباب الذي بعد هذا لعله يتيسر لنا إن شاء الله جل وعلا قراءته اليوم. المناولة وهي العطاء، ناول الشيخ أعطاه الشيخ، يعطيك الشيخ الكتاب يناولك إياه ويقول لك هذا كتابي أو هذه مروياتي فروي عني، هذه مناولة مع الإجازة. وسيأتي إن شاء الله في محلها الكلام على أنواع المناولة. الخامس من طرق التحمل المكاتبة، وأيضا سيأتي الكلام فيها في الباب الذي بعدها. يكتب الشيخ كتابا لأحد العلماء أو أحد الطلاب في بلده أو في بلد أخرى، ويتميز فيه خط الشيخ ويتأكد فيه الطالب أن هذا كتاب من الشيخ الفلاني، سواء كان الكتاب مختوما أو عرف بخطه أو جاء عن طريق إنسان ثقة مؤتمن، وأنت متأكد أن هذا كتاب الشيخ. فعندما تحدث بهذه المرويات تقول كتب إلي الشيخ الفلاني بكذا، وإذا شئت أن تقول حدثني كتابة، وإذا شئت أن تقول أخبرني كتابة. السادس الذي بعد ذلك الوجادة. الوجادة تجد كتابا في مكان من الأماكن وتعرف أن هذا الكتاب بخط الشيخ الفلاني، إذن الشيخ هنا لم يعطيك الكتاب ولم يرسل لك الكتاب. الفرق بين هذه والمكاتبة أنك وجدت هذا الكتاب، قد تجده بعد سنوات، قد تجده بعد أشهر، لكن الكتابة تختلف كما قلت لك، كتبه لك. أما هذه كتب الكتاب بنفسه ومات الشيخ أو ذهب وأنت عثرت على الكتاب، فتقول وجدت بخط فلان كذا، وجدت بخط فلان كذا. السابع الوصية، عند موت الشيخ يوصي بمروياته لفلان من المحدثين أو من الطلاب، يوصي بمروياته لأحد العلماء أو أحد الطلاب أو أحد المشايخ، فتروي وتبين أن هذا وصية. وإذا كان عندك إجازة فلا مانع أن ترويه على سبيل الإجازة. آخر شيء الإعلام، يعلمك الشيخ أن هذا الكتاب أو أن هذه المرويات هي مروياته أو من مروياته، ولا يجيزك. أما إذا أجازك فيصح لك أن ترويها بالإجازة. أما إذا لم يجزك في هذه الصورة الأخيرة، الإعلام أو الوصية أو الوجادة، ليس عندك إجازة، فلا يصح لك في غالب أقوال أهل العلم، فيصح لك أن تحدث بها. فإذا كان عندك إجازة تحدث بالإجازة. هذه باختصار طرق التحمل والأداء الثمانية. فالبخاري يمشي مع هذه الطرق، يذكر واحدة بعد الأخرى، فقد ذكر لنا فيما مضى السماع من لفظ الشيخ بباب قول المحدث أخبرنا حدثنا أنبأنا، وهنا يتكلم عن العرض والقراءة، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا الباب الذي بعده يتكلم على المناولة والمكاتبة. وكما قلت هذه كلها شرحناها بالتفصيل في شرح نزهة النظر على متن نخبة الفكر. طيب نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى، يقول باب القراءة والعرض على المحدث. غالب أقوال العلم أن القراءة والعرض مترادفان، يعني القراءة هي العرض والعرض هو القراءة أو هي القراءة، لكن قد يفرق بعض أهل العلم بينهما بأن القراءة لا يستلزم أن يكون الشيخ ممسكا فيها بأصله، أما المعارضة والعرض هو ما يعارض به الطالب أصل شيخه مع الشيخ أو مع غيره، فلا بد أن يكون الأصل مع الشيخ والكتاب مع الطالب حتى تتم المعارضة، حتى يكون هناك عرض صحيح. يعارض ليس معنى أنه يعارض، ليس يعارض معنى ينتقد نصد ما هو متداول عندنا، لا، يعارض أصله بأصل شيخه، معنى أنه يعرض عليه ما كتبه عنه أو خلفه أو من مروياته. أيهما أفضل؟ هل أفضل السماع من الشيخ أو الأفضل القراءة على الشيخ؟ مسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن القراءة أرجح، القول الأول أن القراءة أرجح من السماع، وهو قول أبي حنيفة وابن أبي ذئب، وهو قول ضعيف. القول الثاني أن قراءة الشيخ بنفسه والسماع منه أرجح، وهو قول جمهور أهل المشرق ورواية عن الإمام مالك. القول الثالث هو أحد روايات عن الإمام مالك أيضا علماء الحجاز، أنهما سواء سمعت من لفظ الشيخ أو قرأت عليه، هما سواء عند علماء أو معظم علماء الحجاز والكوفة، معظم علماء الحجاز والكوفة، ومنهم الإمام مالك، لأن المدينة من بلاد الحجاز. البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليرد على الذين يرفضون القراءة على الشيخ والعرض على الشيخ، ويقولون أنها لا فائدة منها أو أنها ضعيفة، فعقد هذا الباب ليبين أقوال القائلين بصحتها وأدلة القائلين وما دليلهم. دليلهم كما سيأتي حديث الإمام ابن ثعلبة. قال البخاري رحمه الله تعالى: وراء الحسن الحسن البصري والثوري، يعني سليمان بن سعيد الثوري، ومالك، يعني الإمام مالك، أنهما سواء القراءة جائزة وصحيحة. هناك كما قلت ذكرت الأقوال قبل قليل، يقول: واحتج بعضهم، احتج بعض العلماء في القراءة على العالم. البعض هذا قالوا أنه مقصود به أبو سعيد الحداد أحد العلماء، وقيل المقصود به الإمام الحميدي أبو بكر عبد الله بن زبير الحميدي صاحب حديث الأعمال بالنيات في أول الصحيح. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمام بن ثعلبة، فسأذكره بإسناد بعد قليل، أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. سيأتي الحديث بطوله بعد قليل. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. ضمام جاء يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي سنقرأها بعد قليل. الله جل وعلا: الله خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجبال، ثم سأله بالذي خلق السماء والأرض والجبال عن الفرائض، عن الصلاة وعن الصوم وعن الصيام وعن الحج في رواية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم، يقول له: نعم، ما قال له شيء آخر. فهذا شبيه بالقراءة على الشيخ، يعني تعتبر أن ضمام هذا كطالب ومعلم الناس الخير والسلام، هو قائد المعلمين، هو الشيخ، والطالب يعرض عليه والشيخ وفقه قال: نعم، كما يعرض الطالب الكتاب على شيخه ويقرأ عليه، والشيخ إما يحرك رأسه بالموافقة أو يقول له: نعم، يعني يوافقه على ما قرأ ويصحح له ويعتمد ما قرأ. فاحتجوا بهذا الحديث على صحة القراءة على الشيخ والعرض على الشيخ: الله أمرك أن نصلي الصلوات أو أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قالوا: فهذه قراءة على الشيخ. قال أيضا في احتجاج: واحتج الإمام مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. الصك قال ابن حجر الكتاب، الكتاب الذي يكتب فيه إقرار المقر وهي فارس معرب، يكتب في الكتاب إقرار المقر، يقر شخص على نفسه بأنه فعل كذا أو عليه كذا، فهذا هو الصك. فيقال للناس أمامه أنت فعلت كذا، يقول نعم، والناس تسمع، لا يقول أمام الناس أنني فعلت وفعلت، لا، كتب الصك وأقر بما فيه، فالناس تحدث به، تقول فلان فعل كذا، مع أنهم لم يسمعوا منه، لكن قرأ عليه الصك وأقر صاحب الصك به فحدثوا به. هذا نوع من القراءة والعرض. يقول: ويقرأ على المقرئ، يعني يقرأ القرآن الكريم على المقرئ، على الشيخ، فيقول القارئ: أقرأني فلان، أقرأني فلان. عندما يذهب طالب إلى الشيخ يأخذ إجازة أو يقرأ القرآن على الشيخ، من الذي يقرأ؟ الشيخ أم الطالب؟ الذي يقرأ الطالب، الذي يقرأ الطالب على الشيخ، والشيخ يصحح له أو قراءته صحيحة ويعتمد قراءته. فيقول الطالب: أقرأني فلان، أقرأني فلان، أو قرأت على فلان. وقد يكتب الشيخ الإجازة ويقول: قرأ علي فلان، جاء فلان وقرأ علي. فهذا صحيح بالاتفاق، والإمام مالك كان يحتج بهذا، يقول لمن يرفض القراءة على الشيخ: كيف تعتمدونها وتقبلونها في قراءة القرآن الكريم ولا تقبلونها في الحديث؟ كيف تقبلونها في القرآن الكريم ولا تقبلونها في الحديث؟ كان يحتج على من يرفض القراءة ويرضها بهذا، لأن هذا شيء متفق عليه أن القارئ والطالب يقرأ القرآن على الشيخ والشيخ ساكت، إذا القراءة صحيحة يسكت، وإذا هناك تعديل يعدل. فإمام مالك يقول هذا بالأحرى، إذا كانت قراءة الطالب على الشيخ صحيحة بنسبة 100% فلابد أن نصحح أيضا قراءة الطالب على الشيخ في الحديث، وتقولون أنها قوية وصحيحة أيضا، قوة والصحة، عندنا أمران القوة والصحة. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام البكندي، وقد مر الكلام عليه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي القاضي والصفوة بن معين، توفي في سنة 89 بعد المئة، عن عوف بن أبي جميلة سبق الكلام عليه، عن الحسن البصري قال: لا بأس بالقراءة على العالم، لا بأس بالقراءة على العالم. قال رجل للحسن: إن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، إن لم تكن ترى بالقراءة بأسا يعني الشيخ قرأت عليك. فقال له الحسن: ما أبالي، قرأت عليك أم قرأت علي، يعني كلاهما عندي سواء، سواء أنت قرأت علي أم أنا قرأت عليك الحديث. قال: أفأقول حدثني الحسن؟ قال: نعم نعم، يعني حتى يريد أن يتلفظ بهذا اللفظ في عند الأداء، يعني هو التحمل هنا بالقراءة، والأداء هنا رخص الحسن أن يقول له، أن يقول عند التحديث: حدثني الحسن، حدثني الحسن. والحسن لم يحدثه ولم يشافهه، ولكن اعتبر هذا تحديثا. قال أبو عبيد: القراءة علي أثبت وأفهم لي من أن أقول، من أن أتولى القراءة. يعني ماذا يريد؟ يقول: القراءة علي أثبت وأفهم، عندما أنصت أنا للشيء للطالب وأركز تفكيري وذهني مع الطالب أثبت أقوى من أن أقوم أنا بالكلام. هذا رأي أو هذه علة من يرى صحة أو قوة القراءة على الشيخ. يقول القراءة علي أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا. لكن من يرد هذا الكلام يقول الشيخ الجالس الذي يستمع لقراءة القارئ عرض لي شروط الذهن وقد يصيب النعاس وقد يغفل تحصل عنده غفلة بخلاف الشيخ الذي يقرأ بنفسه. وهذه ليست قاعدة مضطردة. ذكر الحافظ ابن كثير أن شيخه المزي كان يقرأ عليه القارئ وينعس يصيب المزي النعاس في الدرس. وإذا أخطأ القارئ يصحح له المزي الخطأ في القراءة. فيقول هذا من العجب العجاب. الطالب مستيقظ ومعه الكتاب ويخطئ والشيخ ناعس وليس معه الكتاب ويصحح. وهذا أيضا كان يحصل في مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. كان يقرأ عليه الشيخ عبد الزيد الراجحي سنن النسائي ويقرأ عليه القاسم في زاد المعاد ويقرأ عليه الباز في التفسير. والشيخ أحيانا يصيب النعاس. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يصيب النعاس يعني من الإرهاق من طول المقام من عدم أخذ القسط الكافي من النوم. ومع ذلك الشيخ يصحح يستيقظ الشيخ فجأة ويصحح على القارئ. يعني يأخذ الشيخ غفوة ثم يصحو منها ويصحح للقارئ وهو كفيف. الشيخ ابن باز كفيف كما معلوم. وذلك من آيات الله والعلم مواهب. الله جل وعلا يهبها لمن يشاء. فالشيخ ابن باز كثير وليس معه كتاب ومع ذلك صحح للمبصرين الذين معهم كتب. ذلك من آيات الله. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. حديث محمد بن سلام قال قلنا للحسن البصري هذه الكتب التي تقرأ عليك ايش نقول فيها ايش معناها اي شيء هكذا يقولون ايش او ايش والدارجة ايش نقول فيها يعني اي شيء نقول فيها كيف نحدث عندما نسمع منك هذه الكتب. قال قولوا حدثنا الحسن عندما هي مجرد كما قلت قرأ عليه. ثم قال اخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وهذه الكلمة ساقطة والتي بعدها في بعض النسخ لأن هذا الكتاب الذي معنا كتاب البخاري والفرابري هذا أحد تلاميذ البخاري. فكيف فمن الذي يقول هذا؟ فالذي يقول هذا أحد تلاميذ الفرابري. الفرابري سمع الصحيح من شيخ البخاري مرتين مرة بفرب ومرة ببخارى. فنسخ صحيحة سقط منها هذه الكلمة والتي بعدها لأن الكتاب كله من تأليف البخاري ويرويه عنه تلامذته. والفرابري محمد بن يوسف الفرابري أحد تلامذته توفي في سنة 320. وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي سبق الكلام عليه عن سفيان الثوري قال الثوري إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. إذا قرئ على المحدث إذن هو يمشي مع الحسن البصري في جواز أن يقول الطالب حدثني مع أنه قرأ ولم يسمع من لفظ الشيخ. قال البخاري وسمعت أبا عاصم أبو عاصم الضحاك بن مخلد ومعروف بأبي عاصم النبيل أحد الحفاظ العلماء أحد جابذة العالم في الحفظ والزهد. سمي النبيل لأقوال منها أنه كان مع شيخ ابن جريج في البصرة، فجاء الفيل، جاء الفيل إلى البصرة، يعني أحد الناس جاء بالفيل دخل البصرة، فقام الناس ينظرون إلى الفيل، قام الناس ينظرون إلى الفيل، شيء عجيب، كائن مخلوق عجيب يستحق أن يذهب الناس ينظرون إليه. وأبو عاصم الضحاك بن خلد لم يترك المجلس، فقال له ابن جريج: لماذا لم تذهب تنظر إلى الفيل؟ قال: إنما جئت لأنظر إليك لا إلى الفيل. فقال: أنت نبيل، أنت نبيل. فلقبه بالنبيل: جئت أنظر إليك لا أنظر إلى الفيل. هذا فعل العقلاء، أصحاب العقول الراجحة. قال عن نفسه: ما دلست ما دلست، يعني في الحديث، قط ولا اغتبت أحدا منذ أن عقلت تحريم الغيبة، يعني منذ أن علم أن الغيبة محرمة لم يغتب أحدا. توفي في سنة 220، في سنة 210 بعد 200. قال عن مالك: وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء، وسبق هذا. ثم انتقل الحديث، حديث الباب. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وسبقت ترجمته، وتنيس بلد معروفة قريبة من دمياط. قال: حدثنا الليل بن سعد الفهمي، إمام الحديث في مصر، سبقت ترجمته، عن سعيد والمقبري، سعيد الثاني سعيد المقبري، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، توفي في سنة 120، وقيل قبلها وقيل بعدها. يروي عن قرينه، شريك بن عبد الله بن أبي نمر. قال ابن سعد: كان ثقة كبيرا. وقال ابن عدي: مشهور من أهل الحديث، حدث عنه الثقات، لكن يقول: حديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس به. شريك إذا حدث عنه ثقة يطمئن الحديث، إلا أن يروي عنه ضعيف. وانتقدوا على شريك بن عبد الله بن أبي نمر كلمات وحروفا في حديث الإسراء، في حديث الإسراء المعروف. توفي في سنة 40 بعد 100. يروي عن الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، توفي في سنة 92 أو 93. يقول أنس بن مالك: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والصحابة كانوا يفتخرون بهذه المعية: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبنا سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون دائما أن يذكروا معيتهم لنبيهم ونبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل. في صحيح مسلم أنس يبين أيضا فائدة مهمة، يقول: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فنهينا أن نسأله، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. انتبه الآن، يجيء الرجل العاقل، لا يأتي إنسان يعني صعب التفاهم، صعب المراس، فيأتي بالمشكلات، لا، يأتي رجل عاقل لكن عنده جرأة على السؤال. الصحابة الذين حوله لم تكن عندهم الجرأة على السؤال من أجل هذا النهي، فكانوا يحبون أن يأتي الرجل من أهل البادية لأن عندهم جرأة، لكن بشرط أن يكون عاقلا لكي يسأل الأسئلة صحيحة مفهومة ويستفيدوا من الجواب. يقول فيسأل ونحن نستمع أو نسمع. فجاء رجل وسأله في بعض الروايات من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، فلما أجابه قال الله الله الله، قال أسألك بالذي خلق السماء، خلق الأرض، والذي خلق الجبال، وما سيأتي الآن في الحديث الذي معنا. فقال دخل رجل على جمل، هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة كما سيأتي، والراجح أن قدومه كان بعد فتح مكة، يعني في خلاف في قدومه، والراجح أن قدومه كان بعد فتح مكة في سنة 9. دخل رجل على جمل فأناخه، يعني أبركه قبل إبراكه في المسجد. جاء في مسند أحمد فأناخ بعيره على باب المسجد، يعني لم يدخله المسجد، فأناخ بعيره على باب المسجد. هذه الرواية في المسند بينت أنه لم يدخل به، والشيء إذا كان مجاورا للشيء لا بأس أن يتجاوز في التعبير عنه. أناخه على باب المسجد، أناخه في المسجد، لا بأس بهذا، أن الباب من المسجد فأناخه أمامه. ثم عقله يعني قام بثن الذراع وربط الذراع، عقله. ومما ينبغي أن أيضا ينتبه له هنا أن يدي البعير، يعني البعير عنده أماميتان وخلفيتان، الخلفيتان هما الأرجل والأماميتان هما اليدان، تنتبه لهذا. ركبة البعير في يديه وليست كالإنسان في رجليه، تنتبه لهذه الفائدة المهمة. ركبة البعير ركبتين أو ركبتان في يديه وليست في رجليه، اليدان هما الأماميتان، تنتبه لهذا. دليل هذا حديث صرافة بن مالك لما كان يطارد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في حديث الهجرة، قال صراقة فساخت يدا بعيري إلى ركبتيه، فساخت يدا بعيري إلى ركبتيه. هذه تحتاج إليها في الفقه، في النهي عن النزول على ركبتين والأمر بالنزول على اليدين. قال فأناخه في المسجد ثم عقله، يعني ربطه، ثم قال له أيكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، متكئ بين ظهرانيهم. وهذا يدل على تواضعه أسد السلام، يعني ليس عنده مكان مميز أو أنه كالملوك الذين يقوم عليهم الناس ويقوم عليهم الجند والعسكر، لا لا، هو جالس بين أصحابه. حتى أن الرجل عندما دخل لم يعرف أين النبي محمد عليه السلام، جالس بين أصحابه مختلطا بهم بين ظهرانيهم، أي مقيما بينهم. وهذا مأخوذ من الاستظهار، أن الإنسان يستظهر بأصحابه، يتقوى بهم بين ظهرانيه. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، بياض السلام بياضه كان مختلطا بحمرة، لم يكن بياضا صرفا محضا، لم يكن بياضه محضا صرفا، وإنما كان مختلطا بحمرة. لكن كما قلنا هذا يعني تجاوز العبارة، لأنه ليس المقصود هو يصف وصفا كاملا. هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب او ابن عبد المطلب, هذا لا شك فيه جفاء, جفاء في القاء السؤال, لأن الله جل وعلا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ينبغي الإنسان أن يتأدب يا نبي الله يا رسول الله لغير ذلك. وكما قلنا الأعراب, عندهم جفوة, فقال له نداه بهذا النداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك, يعني قد سمعتك. فقال له, فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. هو يعترف بالأول, يعترف ويعتذر, وهذا في أيضا نوع من العقل, عقل الرجل أنه يقدم المعذرة قبل المسألة, يعني قبل أن يسأل اعتذر, قال لا تزعل علي أنا سأشدد عليك في السؤال والطريقة قد لا تعجبك. ففي تقديم المعذرة قبل المسألة, تقديم المعذرة قبل المسألة, في تقديم المعذرة قبل المسألة, إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك, يعني لا تغضب علي في نفسك. فقال سل عما بدلك, سل عما بدلك. هذه أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وهي الصبر على جفوة السائل, الصبر على جفاء السائل وجفوة السائل. وهي أيضا من الفوائد فيها حلم المفتي على المستفتي, حلم المفتي على المستفتي. هذه من آداب المفتي أن يصبر على المستفتي ويحلم عليه, وأيضا يتجاوز, عن جفوة الجافي وسوء سؤال الذي لم يتعلم الأدب مع العلماء أو مع أهل العلم. هذه من أداب الشيخ. قال سل عما بدلك, يعني يتفضل. وهذا أيضا يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم, رحمته على رحمته ولا حرصه على التعليم الآخرين. لم يزره كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما دخل الرجل وبال في طائفة المسجد. رجل يدخل خير المساجد, صلاة فيه بألف صلاة, فيبول فيه, والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه, فيقوم إليه الصحابة ليسجروه فيقول لهم دعوه ولا تزرموه, لا تقطعوا بوله. ثم أتى به وقال له إن هذه المساجد لم تبن لهذا, إنما بنيت لذكر الله الحديث. فهذا يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم بالمتعلم, ومدى رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء من بعده وطلاب العلم لهم فيه أسوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينبغي أن يرفقوا في تعليم الجاهل, وأن يتلطفوا في تعليم الجاهل, وأن يتلطفوا أيضا في من يسيء إليهم في السؤال أو في المعاملة. قال سل عما بدلك, فقال أسألك بربك ورب من قبلك. هذا أخذ منه بعض أهل العلم أيضا طلب علو الإسناد, طلب علو الإسناد, لأنه في روايات قال زعم رسولك أنك تقول كذا, زعم رسولك أن الله جل وعلا افترض علينا كذا, فلم يكتفي بما نقل إليه من هدي السلام وشرعي, وإنما جاء بنفسه ليسأل. فهذا يؤخذ منه طلب أو استحباب طلب علو الإسناد. أسألك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم, فقال اللهم نعم. قال أنشودك بالله, هنا الإنشاد، هناك السؤال والنشيد ورفع الصوت، رفع الصوت بالكلام أو بالشيء. أنشدك بالله، الله أمرك أن يصلي الصلوات الخمس، في رواية أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم نعم نعم، يعني اللهم نعم فقط، لأن هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد في الباب، أنه يعرض عليه ما عنده، والمعلم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه ويقول نعم نعم نعم. فدل هذا على صحة العرض، لأن ضماما بعد ذلك رجع إلى قومه وأخبر قومه بما قال وبما أجيب، وصدقه قومه وعملوا بما أخبرهم به، وعملوا بما أخبرهم به. فدل هذا على صحة العرض على الشيخ، على قوة العرض على الشيخ. لم يذكر الحج هنا، وهو موجود في رواية لمسلم، لم يذكر الحج هنا وهو موجود في رواية صحيح مسلم، وبعض العلماء لم يقف عليها وتأول تأولات بعيدة الكرماني. والحفظ بن حجر يقول لو رجع على صحيح مسلم أو بعض الكتب الأخرى لوجده، وجد الحج منصوصا عليه هناك. فقال الرجل آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به. قالوا بأن تماما كان جاء مؤمنا على الرجع، يعني فيها يعني خلاف بين العلم، هل كان كافرا وأسلم، لأن هذا اللفظ قد يفيد ذلك، لكن الروايات الأخرى تبين أنه جاء مؤمنا، لكن يريد أنه كما قلنا يطول الإسناد العالي، ويعني يعرض ما عنده على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة، وأنا رسول من ورائي. أخذ منها العلماء مسألة مهمة جدا، بل بنى البخاري رحمه الله تعالى كتابا في صحيحه في هذه المسألة، كتاب أخبار الآحاد، صحة خبر الواحد، صحة خبر الواحد. وهذا فيه رد على من رفض ذلك، رفض خبر الواحد، وقال إن خبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقادات، وإنما يؤخذ به في العمل فقط، كما هو قول متأخري الفقهاء، متأخري أصحاب المذاهب الأربعة. فهذا الحديث ومثله كثير، حديث إرسال معاذ إلى اليمن، إرسال موسى إلى اليمن ليعلم الناس، يعلمهم ماذا؟ يعلمهم العقيدة، يعلمهم التوحيد والإيمان والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك. هو شخص واحد، ولم يرسل عدد التواتر، لم يقل له أهل اليمن لابد أن تأتيني بعدد التواتر، وهنا قوم ضمام، ضمام سيرجع إليهم وحده ويبلغهم بهذه المسائل، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، ثم فرض هذه العبادات. فهذا رجل واحد سيرجع إلى قومه يبلغ قومه ما سمع. فأخذ منه أئمة العلم، وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله تعالى ومن بعدهم أئمة كالبخاري، صحة خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا. إذا جاءك الخبر من الثقة المأمون تقول على العين والرأس وتعمل به، سواء كان ذلك في العقيدة أم في العبادة أم في غير ذلك. والبخاري كتب في صحيح كتاب أخبار الآحاد، واستدل بأدلة كثيرة منها هذا الحديث، أنا رسول من ورائي من قومي. فدل على صحة العمل بأخبار الآحاد وهي مسألة في غاية الأهمية، لأن كثير من المتأخرين يقولون إذا جئت لهم بحديث العقيدة أو في إثبات صفة أو اسم يقول لا هذه أخبار أحد لا يعمل بها، يأتي بمتواتر حتى نقول به وحتى نعمل به. تقول لهم هؤلاء دمام ومعاذ وأبو موسى كلهم رجعوا إلى أقوامهم أو إلى من أرسل إليهم أحداً أحداً، لم يكن يرسل على التواتر، وكانوا يعلمونهم كل شيء، العقيدة والإيمان والتوحيد فما دون ذلك. قال وأنا ضمام أحد بن ثعلبة أخ بني سعد بن بكر. عمر بن الخطاب يقول في رواية أبي هريرة ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام، يعني ضمام كان أحسن الناس في السؤال وفي وجاز في الكلام، كلام مختصر ومفيد. ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. انتهى الحديث ثم يقول ورواه موسى ابن إسماعيل. البخاري ذكر هذا هنا معلقا، ولكن ممن اعتنوا بصحيح البخاري الإمام الصغاني فذكر الحديث بلفظ حدثنا موسى بن إسماعيل، عنده لفظ التحديث حدثنا موسى بن إسماعيل، لكن على كل حال وصله أيضا أبو عوانة في صحيحه. وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة، ثقة ثبت، توفي في سنة 23 بعد المئتين. رواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد، علي بن عبد الحميد بن مصعب بن يزيد الأزدي أحد الثقات الأفاضل، توفي في سنة 221، وصل حديثه الترمذي والدارمي، يرويانه عن شيخهما سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة أبو سعيد القيسي البصري، مجمع على توثيقه، توفي في سنة 65 بعد المئة. يرويه عن ثابت البناني أبو أحمد، ثابت بن أسلم البناني البصري العابد، ثقة بإجماع، وهو أحد تلاميذ أنس بن مالك الملازمين المعروفين. عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا. إذن الشاهد هذا الحديث الأصل فيه بيان أن القراءة على العالم صحيحة، وأنه يصح الأداء بها أو يصح الأداء بناء عليها. ثانيا فيه الحلف بدون استحلاف، قد يحلف الإنسان تأكيد أمر من الأمور، تثبيت أمر من الأمور بدون أن يقول له أحد احلف اليمين. ثالثا يؤخذ منه العمل بخبر الواحد. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.